الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن من طعن في خلافة هؤلاء في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني أضل من الحمار، لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه، بل هو طعن في جميع الصحابة، لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب، وهذا شيء غير الأول. فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وأن كل واحد في خلافته أحق من غيره، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا من علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتبة، واستحقاق الخلافة أيضا مرتب، فإن حق الناس بالخلافة من قدر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه، لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره. لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون، ليسوا خير القرون، بل حصل فيه من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق به الخلافة منهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما في مسألة الأفضلية من الحقية بالخلافة، لأن لدينا ثلاث مسائل: خلافة، والثاني حقية، والثالث الأفضلية. فالأفضلية اتفق أهل السنة وجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، لا نزاع عندهم في ذلك، ثم اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال، واستقر القول منهم على أن عثمان أفضل من علي، ولكن لا يعني أنه إذا فضله فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون بعلي بن أبي طالب ميزة لم يشارك فيها ولا أبو بكر، أليس كذلك؟ نعم، لكن تميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، لأن الفضل إما مطلق وإما مقيد. طيب، وقد تبين ولله الحمد الكلام في هذه الأمور الثلاثة تبين ظاهرا. طيب، وأما أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا، ولكن لا يقولون كما قال الرافضة في قاعدتهم الفاسدة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. قال الشيطانية، يعني لا يمكن أن نجتمع حب عمر، حب أبي بكر وعمر وعلي في قلب الإنسان، ها؟ يقول ما يمكن. كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر. وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يثني عليهم على المنبر في المسجد، يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. تواتر بذلك النقل عنه رضي الله عنه. فالذي يقول هذا هل يحبهما أو يكرههما؟ كيف يا حجاج؟ وين الذي يقول فيهما هذا الكلام؟ لا شك أنه يحبهما، يعلم أنهما خير الأمة بعد نبيها، لا شك أنه يحبهما. إذن فنحن نقول إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، نحبهم من محبة الله ورسوله، نحبهم من محبة الله ورسوله. والإنسان إذا أحب شخصا أحب قرابته بطبيعة الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، إذن فنحن نحب قرابته. فهذا مثل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهل بيته؟ أزواجه من أهل بيته بلا شك، بنص القرآن. قال الله تعالى: يا نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الكلام كله في من؟ في نساء النبي. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن استقيتن، فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. كل الأكلام الآن في نساء النبي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كل هذا في من؟ في نساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يعني أن يذهب عنكم، الخطاب لهؤلاء أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأهل البيت هنا بلا شك يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك آل الرسول أهل البيت يدخل فيه قرابة فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عباس والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه، كل هؤلاء من آل البيت. فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله ولم الآخر. فإن كفروا، يعني إن كانوا كفارا، فإننا لا نحب ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يجب علينا أن نكرهه. لماذا؟ لكفره، لأنه كافر، لكن نحب أفعاله التي أفتاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه. طيب، يقول رحمه الله: يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني يجعلونهم من أوليائه. والولي يطلق على عدة معاني، يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل التولي، تولي أصحاب أهل البيت الرسول، النصرة والصداقة والمحبة. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عهده الذي عهد به إلى أمته، حيث قال: يوم غدير خم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة. وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خما، وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة، نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منزلا وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنكم أذكروا الله، أذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم في آخر حياته، لأن هذا مقتضى الفطرة والطبيعة، أن الإنسان يوصي بأهله في آخر حياته في أقاربه حتى يقوم الناس بحقهم. يقول: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. أقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحبوكم لله، وهذه المحبة يشاركون فيها غيره، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن الثاني قال: ولقرابته، وهذا حب زائد على المحبة لله، يختص به من آل البيت، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول عباس إن بعض قريش يشكوهم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. وكذلك أيضا وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة، وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله، مختارون من خلقه، ولكن من حيث النسب لا فرق بين الكافر منهم والمسلم، فإن أفضل الناس نسبا بنو هاشم. أما من حيث الدين والتقوى، فالمراد بذلك من كان منهم مؤمنا، فإن الله اصطفاه من حيث الحسب ومن حيث الدين. طيب، إذن نقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونه، هذا واحد، يتولونه، اثنين يحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير بهم. طيب هل ينزلونهم فوق منزلتهم؟ لا، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم وينزلونهم فوق منزلتهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن سبأ خبيث الرافضي اليهودي اللي كان أصله يهوديا فدخل في الإسلام، قال الشيخ الإسلام دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى، دخل في الإسلام على أنه مسلم فتشيع أو اصطنع التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يغلو فيه ويتكلم في المجالس فيه حتى إنه قال إنه هو الرب والعياذ بالله. فلما بلغ علي بن أبي طالب ما صنع أمر بالأخدود فخدت، ثم أمر بحطب فاحتطب، ثم أوقدت النيران، ثم أتي بهؤلاء القوم فأحرقوا بالنار. أحرقهم علي رضي الله عنه، لأن عليا لا يرضى أبدا أن ينزله أحد فوق منزلته لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لو كنت أنا علي بن أبي طالب أو كلمة نحوها لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فلما بلغ علي ما قاله ابن عباس قال ما أسقط ابن أم الفضل على الحناف، وهذا اعتراف منه بأن تحريقهم لا ينبغي، لكنه رضي الله عنه كأنه حرقهم بشدة ما صنعوا ورأى أن التنكيل بهم على هذا الوجه أشد وقعا مما لو قتلهم بالسيف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتل اللوطي حيث أمر بإحراقه. نعم. طيب يقول رحمه الله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قولها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في إيش؟ في النسب ولا في الإكرام والاحترام والصلة؟ الثاني، ليس في النسب، ولذلك لسنا محارم لكل مؤمن لكنهن أمهات لكل مؤمن. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات لنا في الاحترام والصلة والتوقيع والتعظيم، فنحن نتولاهم بالنصرة والدفاع عنهم واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث وردت في ذلك، ولقوله تعالى في سورة حميم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال وأزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. نعم. ايش
تعلم نسب النبي هل هو يعني سنه ام فرض كفايه؟
الظاهر انه فرض كفايه وهذا بعد اقتصار منه، ولقد يقال انه فرض عين لانه لا يمكن ان نحب قرابه الرسول عليه الصلاه والسلام الا اذا عرفنا قرابته، فتعلم نسب الرسول عليه الصلاه والسلام لنعرف قرابته ونحبهم هذا لا شك انه من اوكد المستحبات وهو فرض كفايه على الاقل. نعم هذا ورد حديث انها تخير فتكون مع احسنهما خلقا، وقال لها اختار زوجك الاول او الثاني. لا نحبه، نعم نحبه لقرابته اكثر من حبه لابي بكر، لكن بالنسبه للايمان لا نحب ابا بكر اكثر حتى مجملا، لان اصل محبه اهل البيت محبتهم للقرابة تابعة لمحبتهم للإيمان، ولهذا إذا انتفى الإيمان ما نحبهم إطلاقا، فالأصل هو المحبة الإيمانية. نعم اثنين لكن فيهم في آل البيت كثير ماتوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار ما نحبهم، الكفار من قرابة ما يجب علينا محبتهم، ولا يلزمنا أن نبحث عن من قبل البعثة إلا إذا أردنا أن نبحث عنهم لنعرف من ذريتهم. نعم مصطفى ما يضر هذا ما يضر، لكن قولهم لأبيهم إلى أبائهم يعني أن لا تنسب أحدا إلى غير أبيه، لا تقول يا فلان ابن فلان وهو ليس أباه، وأما أن تقول هذا لي بمنزلة الوالد فالرسول قال لأصحابه أنا لكم إني لكم بمنزلة الوالد. نعم
ذكر بعضهم للرجال فقط دون النساء لقوله للمؤمنين،
لقوله
للمؤمنين
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب هل هو أولى بالمؤمنين الرجال من أنفسهم أو أولى بالمؤمنين الرجال والنساء؟
النبي أولى بالمؤمنين
بس الرجال فقط
يشمل
الرجال والنساء.
نعم
إذن أزواج وأمهاتهم
يشمل
الرجال والنساء. نعم نحب عمله، ولكن يعني يتوقف الإنسان بقوله نحب ما قام به من عمل، أما نحبه هو فالإنسان والله يتوقف مع أنه كافر، ولو كان مؤمنا وفيه فسق وفيه طاعة أحببناه لطاعته وكرهناه لفسقه، لكن رجل كافر أنا أتحرز من إطلاق المحبة له. نعم سيأتينا شرعة تعالى في حديث فضل عائشة عن النساء كفضل الخليل على سائر الطعام، مع أننا تكلمنا بأن إنهن أفضل أزواج أهل الأرض كما اللي ذكرنا أفضل الأزواج. إيه نرجع هذا نشاط حافظ، لأن إسكانهن في درجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضلهن الدافع، هذا من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فعلوم مزاته أن هنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحقتن هذه المرتبة. فعلوهن هنا في المنزلة ما ولداتهن ولا لعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فهن تبع. غريب هذا، رحمه الله، الله يعفو عنا. نعم، وأنت متأكد أنه قال هكذا؟ نعم. لا 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 لا، مسألة الأمور العلمية ما فيها قياس في الغالب، العملية هي اللي فيها قياس على كل حال، أما العلمية لا ما فيها قياس. لا ما 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 دي مسألة حكمية توقع فيها قياس. الإجماع لا شك. كيف؟ الذي يرد الإجماع إذا ثبت معلوم يضلل، بل إنه بل إن بعض العلماء يقول لك من خالف الإجماع كفر، وبعضهم يفرق بين الإجماع الظاهر الواضح الذي يكون علماء يكون ناس يختلفون فيه في تحريم الزنا وغيره. نعم. لا، هو استدل بالحديث لأن رسول عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة في الأمانة، لأن الرسول شهد له بالأمانة، ولكن الأمر ما صار الآن، الأمر ما صار، قد توفي أبو عبيدة وانتهى الأشكال. انتهى الوقت.
أقرب خصوصا خديجة رضي الله عنها من أكثر أولاده وأول من آمن به وعرضه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء وفضل الكريم على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويصفون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد جيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه أهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم عذاب لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فتجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يطلب منهم إن قدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يصل لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تلقى السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذهب يكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا الذنوب محققا فتلك الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحدا واحدا والخطأ
فلهم أجر واحد
والخطأ مذكور، ثم القدر الذي ينكر بفعلهم قليل نذر مضمور.
ثم القدر
الذي ينكر
من فعل بعض، ثم إن القدر إذا فعله إن شاء الله. طيب
نقرأ
فيه القدر يعني المقدار.
ثم القدر الذي ينكر من فعلهم.
من فعل بعضهم. عندكم من فعل بعضهم؟ طيب صح يا نصر. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. من فعل بعضهم.
من فعل بعضهم قليل نذر مغمور بجذب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة
والنصرة. لا أكثر مغمور بالسلمين. الميز مغمور. نعم. إيه صح.
بجنب فضائل القوم وحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ومن الله عليهم به من الفضائل
علما يقين
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفوة من صور هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
اللهم ارحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. سبق لنا ثلاثة أحاديث أحب أن أكلها إليكم لتخريجها، وهي في قبل صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. قال خصوصا خديجة. خصوصا هذه مصدر محذوف العامل أي أخص خصوصا، ولهذا الاسم الذي يأتي بعد خصوصا يكون منصوبا. خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج. كم عمرها حين ذاك؟ وعمرها 40. تزوجها وكانت امرأة عاقلة وانتفع بها صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا، لأنها امرأة ذات عقل وذكاء، ولم يتزوج عليها أحدا، فكانت أم أكثر أولادها البنين والبنات. ولم يقل المؤلف أم أولاده، بل قال أكثر أولاده، لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم، فإنه كان من نارية التي تسراها التي أهداها إليه ملك القدس. طيب أولاده الذين من خديجة هم أربع بنات وكم من ابن؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين، يعني إبراهيم من غيره. الطيب والطاهر. الطيب بعضهم يقول هو القاهر وأنه وصف وليس بإحدث، إنما من خديجة اثنان وإبراهيم من مارية، هؤلاء ثلاثة، والبنات أربع. يقول وأول من آمن به أم أولاده، أم أكثر أولاده عندي أول. ماذا هو عندكم؟ وأول من آمن به وعاضده على أمره. لا شك أنها هي أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخطيك الله أبدا، وآمنت به لأنه سوف يبعث، بل آمنت بأنه بعث وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. الناموس يعني صاحب السر، يعني الملك الموكل بالوحي، فآمن به ورقة. ولهذا أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بالنوفل آمن به قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، يعني آمن به وهو نبي. طيب أول من به وعاضده على أمره. نعم، ومن تدبر السيرة وجد ما لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبها رضي الله عنها لأنها عاضدت نبينا صلى الله وسلم عليه معاضدة لم يعاضدها أحد، وكان لها منه المنزلة العالية حتى أنه كان يذكرها بعد موتها صلى الله وسلامه عليه، ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان يثنى عليها، وهذا يدل على عظم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والصديقة معطوفة على خديجة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق. أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته، فإنها عاملته معاملة تشكر عليها رضي الله عنها، وصبرت على ما حصل من الأذى في قصة الإفك. ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزل براءتها قالت إني لا أحمد أحدا غير الله، وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كما بنت الصديق فلا، فكذلك أيضا فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق، صديق هذه الأمة بل صديق الأمم كلها، لأن هذه الأمة أفضل الأمم فصديقها أفضل الصديقين. قال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على النساء، أي نساء؟ ظاهره العموم، على كل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل إنه قال ذلك بعد أن ماتت خديجة، وأن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجه كفضل الثريد على سائر الطعام، ولكن الصحيح العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير وكمل من النساء فلانة وفلانة، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا يدل على أنها أفضل من النساء مطلقا، ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف منها من عائشة نسبا، وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة، لأنه قال خصوصا خديجة والصديقة ولم يقل ثم الصديقة، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة أيتهما أفضل، فقال بعض العلماء خديجة أفضل لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها، وقال بعض العلماء بل عائشة أفضل في هذا الحديث فضل عائشة على النساء، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم فقال إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها. وفي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها. وبعد البعثة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لعائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة، إذن فلا يصح أن نفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل النوت وهذه أفضل النوت، ونكون قد سلكنا مسلك العدل فلن نهدر ما لهذه من المزية ولا ما لهذه من المزية. وعند التفصيل يكون التحصيل، لأن بعض الناس ينظر إلى جانب واحد فيأخذ به ولا ينظر إلى جانب الآخر، ولكن من نظر إلى الجوانب كلها وفصل حصل على خير. على كل حال هما في منزلة واحدة مع بقية زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأنهما في درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنهن زوجاته في الآخرة. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، نعوذ بالله، اعتدى على الصحابة في القلوب والألسنة، ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونه بغضا حقيقيا متأصلا في قلوبهم والعياذ بالله. يبغضون الصحابة إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت، وأما من ليس لهم فيهم مأرب فإنهم يبغضونهم بغضا حقيقيا في القلوب. وكذلك أيضا يسبونهم بماذا؟ بالألسن، فيلعنونهم ويقولون أنهم ظلمة ويقولون أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. وفي الحقيقة أن هذه الطريق ليست جرحا في الصحابة رضي الله عنهم، بل هي جرح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل، جرح في هذه الأمور الأربعة كلها. كيف ذلك؟ أما كونها جرح في الصحابة فالأمر ظاهر، هل يسبهم ويقدح فيهم ويقول قد زالت منهم العدالة وفسقوا أو كفروا، هذا جرح ولا غير جرح؟ جرح، جرح الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا هؤلاء أصحابه لا خير فيه، فإن الإنسان يقاس بمن؟ بأصحابه وجلسائه وأوليائه، فإذا كان هؤلاء هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن هذا يدل على ما يدل عليه من القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرح في الشريعة، لأن الشريعة من أي طريق جاءت؟ من طريق الصحابة، الصحابة حملوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التابعين والتابعون إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا الآن. فإذا كانت الطريق التي هي طريق وصول الشريعة إلينا إذا كانت مجروحة لزم أن لا نثق بالشريعة، أليس كذلك؟ وأن لا نتخذها شريعة توصلنا إلى الله عز وجل. قد قلت الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى أثنى على هؤلاء الصحابة، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنأتي نحن ونقول فسقوا أو كفروا فأين الحسنى لهم؟ فإن قالوا إن هذه الآيات نزلت قبل حدوث الفسق والكفر منهم، لأن الفسق والكفر حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ظلموا عليا وسلبوه إيش الخلاف، نقول إن الله قال كلا وعد الله الحسنى